فريق مسؤول عن رعيته.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
إلى النائحة.
النائحة إن لم تفق قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سرطان من قطران ودرع من جرد.
سرطان.
ينبغي للمرأة المسلمة أن تتعلم العلم الشرعي ولا قدر
إن تمسكي بكتاب ربك تسعدي إن تمسكي بكتاب ربك.
الدعاء على أنفسهن وأولادهن. كثير من النساء إذا غضبت دعت على نفسها ودعت على ولدها. لا تدعو على أنفسها ولا تدعو على أولادكم ولا تدعو على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب فرض الصلاة كسلا السخوط على الأولاد الذين لا يصلون عدم الفطر في أيام الحيض في رمضان.
إن تمسكي بكتاب ربك تسعدي إن تمسكي بكتاب ربك.
المرأة عورة إذا خرجت
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله.
إلى الكافية العارية.
أما جزاء الكافية العارية.
إلى الكافية العارية.
لو ماتت على ذلك لم تترك من أهل النار.
إلى المتبرجة.
فلا يستغل المرأة أن تخرج الدنيا إلا محجبة وكلمة محجبة يعني مستورة والحجاب هو ما يحجب ما خلفه.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
انتبهي.
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان المرأة اذا تعثرت فخرجت الى المسجد لا يغفر الله صلاتها حتى تعود الى بيتها فتغتسل غسلها للجنابة. واعلمي انك ان اتقيت الله فان الله لن يضيعك ولن يخيبك لان الله قال
وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا.
اعلم حتى
ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
هيا بنا أحدا نصلح ما مضى ونجتهد فيما بقي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون الأحبة بقول الليلة سيوجه إلى عماد الأمة أو عماد الأسرة. إن لقاءنا الليلة إن شاء الله تعالى سوف يوجه إلى المرأة والمرأة إما أختا لك أو أما لك أو زوجة لك وأنت أمام الله مسؤول عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. ولذلك فإن وقع خطأ من زوجتك من ابنتك من أمك فأنت مسؤول عن ذلك أمام الله عز وجل. ولذلك جعلنا عنوان هذه المحاضرة 20 خطأ للمرأة، وسوف نقتصر هذه الأخطاء إن شاء الله تعالى حتى لا نطيل عليه. أول خطأ تقع فيه المرأة وهو خطأ خاص بالعقيدة وهو منتشر في كثير من النساء، ألا وهو الذهاب إلى السحرة والكهان. فإن المرأة إذا حدث بينها وبين زوجها شيء فعلى ما تأخذ أثرا بهذا الزوج وتطوف به على السحرة والكهان والمشعوذين والعرافين ظنة أنهم سيصلح لها زوجها. وما تعلم هذه المرأة الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فذهابها إلى هذا العراف يجعلها تخسر كم صلاة؟ 200 صلاة. تخسر 200 صلاة. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، يعني 40 يوم، واليوم في 5 صلوات 40 بكم؟ 200 صلاة. الخطأ الثاني، وهذا خطأ شنيع أيضا يقع فيه النساء، ألا وهو النياحة ولطم الخدود. فإن المرأة تتعامل بعاطفتها، فإذا أصيبت بمصيبة سارعت فلطمت خدها وشقت جيبها. وما تعلم هذه المسكينة الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: النائحة، يعني الصائحة اللي بتفرح، يعني النائحة إن لم تكب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرق. والعياذ بالله، سربال يعني بنطلون أو سروال، سربال من قطران ودرع من جرب، يعني الذي يلبس فوق، والعياذ بالله. أما الخطر الثالث فهو، وبهذه المناسبة لابد أن ننبه أن المرأة إذا أصيبت في زوجها أو ابنها أو غير ذلك من أحبابها يمكن أن تحزن ويمكن أن تبكي ويمكن أن تدمع العين، لكن بشرط أن لا تصيح أو تصرخ أو تقول ما يغضب الرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب في أحب أبنائه إليه وهو إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ قال: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن لفرابك يا إبراهيم لمحزونون، يعني لا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل. الخطر الثالث السفر بلا محرم، سفر المرأة بلا محرم لا يكون، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الشباب الفاسقون الذين يسلقون النساء بأبصارهم. ينبغي للمرأة ألا تسافر إلا مع محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. حتى في المواصلة الآن لو سافرت المرأة في المواصلة أقل من يوم وليلة ينبغي أن تسافر مع محرم، لأن المواصلات الآن صارت مضطربة، فينبغي أن يكون معها محرم يصونها ويحفظها ويجلس بجوارها حتى لا تتعامل الرجال ولا تتعامل مع الرجال ولا تكلم الرجال ولا تجلس بجوار الرجال إلى غير ذلك، وأنتم أعلم مني بما يحدث في المواصلات المضطربة. أما الخطر الخامس فهو خطأ هام جدا، وهو إعراض البنت والمرأة عموما عن العلم الشرعي. فترى الفتاة تريد أن تذهب إلى الإعدادية والثانوية والكلية والماجستير وتتعلم ليقال لها جامعية، حتى إذا جاء الشاب يتزوجها تلوم الجامعية،
لكن هذه الجامعية التي أخذت الدكتوراه أو الماجستير تراها في علوم الدين بل في فرق الأعيان تراها جاهلة جهلا مركبا. أنا لا أتحامل على النساء فهذا هو الواقع. فمثلا أنا أخاطب الأخت المسلمة التي تسمعنا الآن أو التي تسمع هذا الشريط مثلا أقول لها يا جامعية يا دكتورة يا صاحبة الماجستير أنا أعطيك الآن 10 أسئلة ليست صعبة ولا شيء لكن أسئلة سهلة ينبغي للبنت بالإعدادية أن تعلمها بل ينبغي للمرأة ست البيت المسلمة أن تتعلم هذه الأمور لأنها تتعلق بالصلاة والصيام والحيض وغير ذلك. وانت خذ الأسئلة 10 وقول وجاوب عليها شوف أنت تقضي كام من 10 السؤال من 10 تقضي كام من 100 90% 80% 100% تبقي تمام نزلت على 60% يبقى انت جاهلة جهلا مركبا ينبغي ان تتعلم. السؤال الاول ما هي مراتب الايمان بالقضاء والقدر؟ مراتب الايمان بالقضاء والقدر الاربعة تحكي قول لنا هم ايه ما هي مراتب الايمان بالقضاء والقدر؟ انت طبعا مؤمنة تعرفي ان الايمان هي ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالايه؟ بالقدر. قول ليس يعني من أركان الإيمان الست الذي لا يصح من عبد إلا به. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني ما هي أنواع الملائكة؟ ده متعلقة بعقيدتك كامرأة مسلمة تؤمن بالملائكة ما هي أنواع الملائكة؟ السؤال عليه أصلا. السؤال الثالث ما هي نواقض الوضوء الستة؟ عدي نواقض الوضوء الستة. السؤال الرابع ما هي شروط صحة الغسل السبعة؟ وأنت امرأة بتحريض أو أجنبي لابد أن تغتسل ما هي شروط صحة الغسل السبعة؟ السؤال الخامس يحرم بالحيض 7 أشياء كما هي يا سعادة الدكتورة؟ إن عدت هذه تبقى تمام. ما هي الأمور التي تحرم على المرأة الحيض وهي 7 أشياء؟ السؤال السادس يباح بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال 3 أشياء للمرأة كما هي؟ السؤال السابع ما هي شروط صحة الصلاة التسعة؟ السؤال الثامن ما هي أركان الصلاة 14؟ السؤال التاسع ما هي مبطلات الصلاة 8؟ السؤال العاشر والأخير ما هي مبطلات الصيام 7؟ هذه 10 أسئلة كل سؤال عليه 10 وأنا أريد من كل من تسمع هذا الشريط أن تحتضر نفسها كيف تأخذ كم من مني لأن كثير من البنات تقول عاوز اروح الكليه كي اتعلم قد علمت الجغرافيا والتاريخ وحساب المثلثات والكيمياء والطبيعه اريد الامور التي المفروض عليها. وطبعا الامور دي لم يكن تعلم انا لا اسالها في فقه الحواله ولا الكفاله ولا الصلاه ولا الإله ولا الخلع ولا المواريد ولا غير ذلك من اسئله صعبه انما اوجه اسئله لم تتعلق بايمانها بوضوئها بغسلها بصلاتها فقط. فهل يا ترى ستكون هذه المرأة مجيبة على هذه الأسئلة؟ نتمنى ذلك لكن لتكن صادقة مع نفسها إن لم تستطع الإجابة على هذه الأسئلة أو جابت أقل من 50% ما هو العمل؟ صلي على رسول الله. العمل أن تبدأ تتعلم وإلا تمد جاهلة جهلا مركبا. وأنا بقول جهل مركب لأن الجهل ينقسم إلى قسمين جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط أن تجهل وتعلم أنك جاهل. واحد يسألك يقول لك هذا الباب كان سنة كام؟ يقول له مش عارف. لا أجل. هذا جهل جهلا بسيطا. بحيث لو قلت له تعالى تعلم وابلغ بين يديك وتعلم. أنت أنا واحد جاهل جهلا مركبا. تقول له هذا الباب كان سنة كام؟ يقول لك أنا 19 هجري. يعني يجهل ويجهل أنه جاهل. ده اسمه جهل مركب. فأنا أوجه ذلك للجامعيات خصوصا لأن الجهل عند كثير منهم إلا من رحم ربك طبعا. جهل مركب. فقال انا اخذت الماجستير والدكتوراه تبدا نتعلمه. فانت مش عارف انا اخذ الروس دي عيش عيش انا اخذ الروس انت معاك الماجستير معاك الدكتوراه ومش عارفه تتوقف ازاي يعني لو انتقد وضوءك لا تعرفيه ده انت بتصلي تقليدا عشان الصلاه 14 واجباتها 8 مش عارف تبعث ال 14 روس لا تعرف. ورغم ذلك لو تقول لا اعرف ناس تبقى جاهله جهلك ايه؟ بسيط. لكن تقول انا جامعيه متعلمه تبقى جاهله جهلا ايه؟ مرتب. ما هو الحل؟ لو لم تستطع ان تجيب او اجابت وخدت اقل من 50% تبدا تتعلم. كيف تتعلم؟ ما هي سبل التعلم بالنسبه للمراه المصريه الان؟ اولا الوسيله الاولى حضور محاضرات العلماء والمشايخ. اي مسجد في حيك في محاضره سارع اليه. الوسيله الثانيه سمعوا أشرطة العلماء والمشايخ بسرعة جيبي أشرطة في الوضوء وأشرطة في الصلاة وأشرطة في الإيمان محاضرات في الرقاق اسمعي لتتعلم. الوسيلة الثالثة أن تقرا كتبا مبسطة سهلة تستطيع أن تفهمها وحدك. وأنا أرشح للأخت المسلمة مكتبة بسيطة جدا فأقول أولا في التوحيد تشتري كتيبا اسمه العقيدة الصحيحة للشيخ محمد بن الزين وتأخذ كتاب عقيدة المؤمن للشيخ أبو بكر الجدري. ثانيا في التفسير تقرأ كتاب أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري الواعظ في المسجد النبوي. ثالثا في الشيخ تحفظ كتاب بداية المتخصص وتقرأ كتاب الوزير في الشيخ. رابعا في الحديث تقرأ رياض الصالحين للإمام النووي وتقرأ جامع العلوم الحكم لابن رجب الحنبلي رحمه الله. خامسا في السيرة تقرأ كتاب الرحيق المختوم وتقرأ كتاب هذا الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محب. بالإضافة إلى القرآن الكريم تحفظ كل يوم ثلاث آيات وتصلي بهم صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ليثبتوا، وهكذا تكون المرأة قد تعلمت شيئا من أمور دينها. وأنا أقول ينبغي للمرأة المسلمة أن تتعلم ولا تظل جاهلة. الخطأ الخامس الدعاء على أنفسهن وأولادهن. كثير من النساء إذا غضبت دعت على نفسها ودعت على ولدها، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. فإن كان لابد فعلا فليقل اللهم أحييني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفاني إن كانت الوفاة خيرا لي. هذا حديث متفق عليه. أحيانا لما يغضبها ولا يصدع عليه ربنا يغضب ويفعل كيف ويفعل ويفعل وتروح لغضب ليعمل كيف ويخلي ويسوه، فإذا جاء الولد مجروحا أو مريضا عضت على أصابع الندم. فمن اللي دعيت عليه وقد يستجاب له. في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لك. تقول له ربنا يهدك ربنا يستجيب على يهدك. تقول لي كيف ليه من اللي دعيت عليه. ولذلك ثبت عند الترمذي بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوه المظلوم ودعوه المسافر ودعوه الوالد على ولده. الخطا السادس ترك الصلاه كسلا. كثير من النساء تقول في المطبخ واذن المؤذن لصلاه العصر فماذا تصنع؟ تقول استنى بس لما القبيح يتشرب، بعدين القبيح اما تعمل التكليف، وبعد التكليف استنى لما الرز مش عارف ايه، وبعدين استنى لما تلف النحل. فظلت تمشي في المحشي حتى يكاد المغرب يؤذي. وينبغي للمرأة إذا سمعت النداء لبست وتركت ما في يدها. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ففي الصحيحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله فقال الصلاة على وقتها، وفي رواية الصلاة في أول وقتها. ولتعلم الأخت المسلمة أنها إن تركت العمل وهرعت إلى الصلاة فإن ذلك دليل على محبتها لله عز وجل وتعظيمها لأمر الله وإشعار الله. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها دخول الجنة من أي أبواب الجنة شئت. هذا حديث رواه ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. الخطأ السابع السكوت على الأولاد الذين لا يصلون. كثير من النساء ابنها لا يصلي لا تسأله عن الصلاة وإنما تسأله عن الدرس وعن المدرسة وعن المذاكرة وعن أمور الدنيا، ولكن لا تسأله قط عن أمور الآخرة لا سيما الصلاة. بل ينبغي للمرأة المسلمة أن تستيقظ في الفجر وتوقظ أبنائها للصلاة وتحضهم على الصلاة حظا، بل يجب عليها وعلى الرجل أن تضرب الولد إذا زاد على 10 سنوات ولم يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. الخطأ التاسع عدم الفطر في أيام الحيض في رمضان. إن بعض النساء في رمضان لا تفطر. يا امرأة أنت حامل وأباح الله لك الفطر، تقول لا كيف أفطر والناس صائمون؟ فتظل صائمة. هل يجوز؟ طب يعني مستحب مثلا؟ طب مكروه ولا حرام؟ حرام. لماذا؟ لأن الصوم عبادة ولا يصح من الحائض. لو جمت الحائض قال ثم صلي نفسه صلي ونفسه يجوز؟ طب حرام ولا حلال؟ حرام. فكذلك التلبس بالعبادة وهي ليست أهلا لها محرم عليك. بعض المساعدات تأتي بدعة أخرى وهي تظن الصيام كل يوم في قبل المغرب تشرب ماء. طب لماذا عبدت نفسك؟ لا اشتغل لكن استفد صاري تغدي عشتي لكن استفد مش تجلس قدام البيت على المصحف وتمسك السندوتش وتصوم مالك يا ست الحاج تقول اصلا حار. لا لا يجوز هذا. لا يجوز ان تجاهلي مثل هذا من اجل حرمه نهار رمضان. الخطا العاشر وهذا الخطا منتشر في ثلاث صور من العالم مصر تركيا سوريا هو الاحرام في الجلباب الاصفر. تلاقي المرأة خلاص طلعت القرعة أو طلعت اعتمد ماذا تصنع؟ تروح تفكر في مرض وجباب عبد. ليه يا ست الحج؟ تقول ليه بنحج بالمرض؟ ما ينفعش الحج إلا بالمرض. بل يستحب للمرأة أن تلبس أسود كما ثبت عن أسماء وعائشة وغيرهم رضي الله عنهما أنهن كنا ونساء صحابيات يلبسن السواد في الحج وغيره. فلذلك أحد الإخوة يذكر لي أن رجل بيقول لأمي يقول لها يما البسي اسود وبصل اسود عشان تروحي الاسود افضل للمرأة في الحج. قالت لها انها راضية يا ابني انت عاوزني البس اسود يدخل على النبي عشان امه. فهذا من البدع من بدع الحج بالنسبة للنساء ان المرأة تلبس الابيض بل يستحب للمرأة ان تحرم في الاسود اما الرجل فيستحب له ان يلبس احراما ابيض. هذا خاصة بالرجل. لكن بهذه المناسبة اوضح نقطة مهمة جدا ان بعض الرجال يضع في الحج بثياب الكروب لكن يعمل ايه؟ يتصور في الحج يعمل كده ويلقط له صوره وهو يعني تمام الراجل خاشع خاضع ويجيب الصوره دي يحطها فين؟ في المجلس عشان كل واحد يجي يبص ما شاء الله يا عم الحج الله يكرمك يا سلام. هذا الرجل حج من اجل ان يقول ذلك. زي عامة الحج يقول له ذاك يا ابو فلان يغضب ويحمر وجهه بدل يا ابني صرفت 10,000 جنيه عشان تقول له يا ابو فلان ثم انت طرفت 10,000 جنيه عشان يقول لك يا حاج فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. يبقى انت لك ما نوى. الحادي عشر خروج المراه من بيتها متدرجه. وهذا خطا سميع وظاهر في كثير من مجتمعات المسلمين. فلا ينبغي للمراه ان تخرج من بيتها الا محجبه. وكلمه محجبه يعني مستوره والحجاب هو ما يحجب ما خلفه. فالمراه المحجبه هي التي سميها الناس قديما المحجوبة. إما أن تكون محجبة بجدار المحجوبة في البيت وهذا أكبر أنواع الحجاب أو أن تكون محجبة بثياب بجلباب يعني مختفية عن أعين الناس فإذا رأوها لم يعرفوها لا يظهر منها شيء. لا يظهر منها ذراع ولا قدم ولا فخذ ولا شعر ولا وجه ولا كفاف لا يظهر منها شيء. وحديث أسماء إن المرأة إذا بلغت لا يجوز ان يظهر منها لهذا وذاك الوجه والكفين هذا حديث رواه داود وضعفه وحديث ضعيف في ثلاث علل سعيد بن بشير ضعيف وخالد بن زريك لم يدرك عن عائشه رضي الله عنها حديث ضعيف. لكن الحديث الصحيح الثالث في سنن الترمذي بسند صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم المراه عوره اذا خرجت استشرفها الشيطان. فكلمه المراه الالف لام الاستغراق يعني المراه كلها عوره. فلا يجوز للمراه ان تظهر شيئا ولا ان تتبرك. فإن سفرت المرأة بعض جسمها وكشفت بعض جسمها سميت كافية عارية يعني كشفت بعض جسمها وعرض بعض جسمها. فما جزاء الكافية العارية؟ جزاؤها كما قال العلماء لو ماتت على ذلك لم تكن من أهل النار مرة واحدة. نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الثابت صحيح مسلم سنتان من أهل النار لم أرهما رجال معهم قياس كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كافيات عاريات مائلات منيلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث قال إيه سنتان من أهل الإيه أهل النار حكم عليهم بالنار. وفي آخر الحديث قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا يعني لا تشم رائحتها وإن ريح الجنة ليظهر لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. لكن إذا دخل في بيته تلبس ثياب قديمة ثياب المطبخ فيدخل زوجها فلا يرى إلا هذه الثياب. عجيب يعني تتزيني للشارع ولا تتزيني لزوجي وأنت إن تزينت لزوجك فإنك تؤجرين على ذلك وبثابين. فإن المرأة إذا تزينت لزوجها بنية أن تغض بطره عن المحال أخذت أجرا على ذلك. يعني مثلا إيه؟ المرأة المؤمنة الفقيهة ماذا تصنع؟ طبعا جالسة في البيت ما تشتغل، زوجها طلع للعمل وجاء تنام الساعة 10 وتقوم من الساعة 10 وكيف تعمل؟ يأكل زوجها وهي لسه تطبخ؟ لا، خلي الفجر تذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس وتصلي ركعتين، زوجها طلع للعمل قبل ما يطلع لازم تفكره، لازم تعطيه لو كوب لبن، مش الراجل يطلع الصبح يقوم الصبح يعمل لنفسه الفطار وصاحبتنا نايمة وهو يعمل نفسه الفطار ومثلي. انا علمت في المدن الناس بتعمل كده، ان الراجل بيجهز لنفسه في المدن. صحيح يا فندم؟ طيب هيفطر في المطعم، الست شغاله طلعت اخرى الشغل وهو طلع الشغل. لا، هو لا ينبغي للرجل ان يجبر امراته بأجرها بره 100 جنيه أو 50 جنيه أو 150 جنيه، بل ينبغي أن يمكن نفسه من الصبح للظهر ومن الظهر للمغرب ومن المغرب للعشاء ومن العشاء لنصف الليل ويصول عرضها، مرافقة القعدة في البيت. لأن المرأة ليست مطالبة بالعمل ولا بالإنفاق على غيره. الرجل هو المطالب بالإنفاق على المرأة. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لازم يبقى أنت اللي معاك المصروف وانت اللي تقدر وهدو لك الدين. تقول لي اخذ عاوزها ليه؟ عشان كده كل شيء مدينة كده بتلعطين. لكن لو هي بقى طلعت تشتغل وحددها المرتبها 150 وانت مرتبك 110، خلصت المرتب تقول لها الدين، انت اللي بدها عطين. يبقى اين القوامة؟ هي للمرأة ولا للرجل؟ الان ينبغي ان تكون القوامة للرجل. صم يوما وافطر يوما ولا تخرج زوجتك. لما تطلع مراتك تشتغل موظفه في وسط الموظفين، ينظر اليها الموظف وتنظر اليه، وممكن تلاقي موظف احسن منك واجمل منك واحسن اسلوبا منك، وتقعد مع الموظف 6 ساعات في اليوم. يعني في الشهر 20 يوم في 6 ساعات بكام؟ 1200 ساعه في الشهر، يعني كام 1000 ساعه في السنه جلسه مع الرجال عشان تجيب لك 100 جنيه في الشهر، عشان تجيب ثلاجة وغسالة، ثلاثة ثلاجة وغسالة. أبوك عاش ومات من غير ثلاجة، وأمك عاشت وماتت من غير ثلاجة، وكانوا أقرب إلى الله عز وجل مني. فقضية الثلاجة والغسالة معاك فلوس لكها، إنما تذهب المرافق وتطلعها في الشهر بالأجرة، إما في دكان أو في محل أو عند الحكومة أو غير ذلك، تؤجرها بره من أجل أن تأخذ الكماليات. لا ينبغي مثل هذا لعبد غيور على عرضه. فنقول للمرأة: إذا خرجت من بيتك ينبغي أن تلبسي جلبابا طويلا. وكنت أقول أيضا: المرأة العاملة، المرأة المسلمة، تجلس في بيتها تقول أذكار صباح، زوجها مشى إلى العمل تقول له وتحلف عليه لازم يفطر وتفطره، تعطيه بسكوت، تعطيه لبن، تعطيه حليب، تعطيه أي شيء. يقوم الرجل يخرج محبا لامرأته، وتبدأ تعمل الشغل من بدري. الساعات انتهت، خلصت العمل، تنظف البيت، تغسل الثياب، خلص هناك، وتلبس فستان او جيبه بلوزي او تدرس او توضب نفسه وتتوضب، واذا كان عند احمر واخضر وبني واخضر تحط من كل هذه الاشياء وتتزين. يجي زوجها يخبط على الباب ويفتح له يقول له: ايه اللي حصل يا رجال؟ اللي حصل ان زوجتك قد تزينت لك حتى ترى في البيت منظرا جميلا فتعد بصرك عن النساء في الشارع. طب بالله عليك هذا الرجل سيفكر ان يتزوج عليك؟ لا. اما الذي يحدث الان انها ان الرجل قاعد مع الموظفات كل اليوم، دي حط احمر ودي اخضر ودي اصفر ودي تبتسم ودي لابسه جيبه ودي بلوزه ودي خلع شعرها ودي عامله باروكه الى اخره، يتقلب بصره في المحرمات ويدخل البيت عايز يشوف. فيشوف ايه؟ ماذا يرى؟ ويا لهول ما يرى. يرى المراه بتخرص البصل والثوم، أكرمكم الله العملية نزل خالص، ولبسة ثياب قديمة ورديئة تفوح منها رائحة الثوم والبصل والتجلية أعاذكم الله، وكل استنى ما خلصتش. إيه؟ هذا يجعل الرجل ينفر من امرأة، وهذه من المرأة التي لا تدخل الحياة الزوجية. وما أدراك ما الحياة الزوجية؟ فإن المرأة ينبغي أن تفهم أن الرجل يقاد بالحب والطاعة، والمرأة تقاد بالكلمة الطيبة. مش لا تزين لك وانت راح لا تتزين لها، تزين لزوجتك برضو، البس لها احسن ثياب والبس لها احسن لبس وانت في البيت. وانتبه، اذا تزينت لك زوجتك فلا تغض عنها بصرك. بعض الناس يجي من بره عامل لنا ايه؟ طبخين لك عسل. ما فيش العسل طبعا، زوجتي لبس الفستان وفضله ولابسه شبشب جديد عماله تفرجع بالشبشب وتفرجع وتلف حواليه. لما تيجي نتغدى بقى هي عماله تلف حول تطوف حول 7 مرات وهو لا ينتبه لشيء. فقل قل له هذا الجمال ايه الحلاوة هتختلف لك اذا قلت هذه الكلمة تعثر عليها وتشاء. كلمة ايه الجمال ده وايه الحلاوة دي كلمة تدخل السرور على قلب زوجتك وانت تعاكس واحدة الشكاية ده انت بتكلم زوجتك وامرأة كلمة طيبة تسعد المرأة وليه قدم لك الغد مكسلة دعاء هتقدم لك الغد بس ينبغي ايضا ايه الفستان الحلو ايه الجميل ايه مش عارف ايه من هذه الكلمات تسعد المرأة. ولتعلم ان عقل المرأة صغير والمرأة تتعامل بعاطفتها ولذلك ينبغي لرجل حتى لو كان رئيس الجمهورية ملك وزير المال الذي ينزل الى عقل زوجته ولا بعض الاحيان. لا النبي صلى الله عليه وسلم ملك المملكة الاسلامية رسول المسلمين صلى الله عليه وسلم الجيوش والحروب واعداء الدولة على كل شيء وهو راجع من غزوة وكان يقول للصحابة اتزبونا شوي خليك عاش عايشة في الهوزة حد شايف في الصحراء يقول العرب سببوه لحد ما حد شايف انزل يا عايشة نجي اجي لما نتابع شوف مين اللي هيك يا سلام شوف اخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام ليقول لزوجاتي اجي لما نجروا جرب بالبعض كانت عايشة شاردة لسه لانه متزوجها امرأة كانت كانت ستر سنة فجرب صدقاتها سلامة يبقى انا علي واحد وانت سبعين بعد عدة سنوات بعد ما كبرت خذ معاه غزة من الغزوات قال له سبق الجيش يلا قالت عايزة فصدقني قال شوف انا سبقتك اهو قالت سافر سنة كذا لما كنا وانا سبقتك قال لها خلاص هذه بالبنك واحدة بواحدة يبقى واحد يعني التعادل واحد تمام. شيخ النبي صلى الله عليه وسلم نزل الى عقل المرأة نزل الى عقل هذا الكلام ده فيه بعد كم سنة مش تقدر كل شيء تعمله بقى تجروا العيال بالخبرين يا مريم بزرالة كتنا امك مشغلين لا اله يعني المرأة بالكلمة بالهمسة بالنظرة الطيبة هذا يسعد المرأة ويجعلها تخدمك وتحبك وتقضي عمرها من أجلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يدعها أحدكم في شيء امرأة تساويها وانتوا بعدين شكلوا كده تجي واخد لقمة وعاملها في العسل وتضعها في شيء امرأة لك بها وهي ممكن برضه تعطيك اسنان تعطيك قطعة هريسة قطعة جسو اي حاجة. الخطا الرابع عشر الجلباب المدقش المرأة المسلمة تلبس قمار وجلباب مدقش مشجر مزين لا فإنه من شروط الجلباب أو من شروط الحجاب الشرعي ألا يكون زينة في نفسه قال تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وهذا الجلباب يجذب أنظار الرجال ولا يجوز للمرأة أن تجذب أنظار الرجال. الخطأ الخامس عشر الحجاب المعطر منقب ولبس إثناء ولا يظهر منها شيء ولكنها قد عطرت هذا الجلباب فتمر بين يدي الرجال فيشمون رائحتها التي شاحت وهذا خطأ ينبغي أن تعود إلى بيتها تتغتسل. فقد ثبت في الترمذي وابي داود بسند صحيح من حديث ابي هريرة أنه رأى امرأة قادمة إلى المسجد أو راجعة من المسجد فشم منها ريحا تعطر فقال يا أمة الله أين كنت؟ قالت كنت في المسجد. قال تعطرت؟ قالت نعم. قال ارجعي تغتسلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة إذا تعطرت فخرجت الى المسجد يغفر الله صلاتها حتى تعود الى بيتها فتغتسل غسلها للجنابة. وفي رواية اخرى ان المرأة اذا استعطرت فمرت على قوم يشم منها ريحا طيبا فهي كذا وكذا يعني الجانية والعياذ بالله. الخطر السادس عشر الجيبة المفتوحة من التبرج النقي ان تخرج المرأة مرتدية جيبة مفتوحة ليظهر ساقها والغريب انها تلبس اشر او خمار وبلوزة وجيبة مفتوحة من الجنب ليه؟ عشان كل ما تمشي الجيبة تنفتح وتغلق وتفتح تغلق وتقوم تظهر ساقها وتبكيه كأنها تقول للرجال أنا هرب أنا هرب تقول للشباب أنا هنا هرب وتقول أنا محجبة طب ما تقلعي بدل الجلباب واقلعي على شعرك وقولي أنا متبرج فيغض الناس أبصارهم عنك لما تلبسي جيبة وحجاب وتظهري بمظهر المحجبة وأنت حجابك مزيف تفتح الجيبة ليه؟ تقول اصلا بيضة عشان اعرف ماشي طب ما توسع الجيب او اقلع الجيبة خالص والبسي جلباب طويل او اجلاء طويل ان كنت شريفة كريمة عزيزة تحب الله ورسوله. السابع عشر ثمار التبرج الثمار اللي طالع فيه
المرأة تلبس خمار وتظهر شعرها. كان زمان اللبس خمار غير زمان يظهر شعره، لكن دلوقتي تلبس تحت الخمار شقة وتلبسها من تحت دقنها، وبعدين تلبس الخمار فتعمل منقار زي منقار الغراب وتظهر شعرها. كل شوية تشد المنقار للخمار تشده كده لبره، مهما تشدي حتى لو حطيتيه على وجهك لازم يظهر شعرك. إذا كنت فعلا شريفة كريمة عفيفة محجبة اربطي هذا الإشارة من الخلف، لو ربطتيه من الخلف هتدفع سوف يخفي جميع شعرك، ثم تلبس الخمار فوقه، ثم تلبس النقاب فوقه فلا يظهر منك. الثامن عشر الكعب العاج، المرأة المحجبة التي تلبس كعبا عاليا ينبغي أن تعلم أن هذا نوع من أنواع السبب. وترى المرأة تلبس الكعب العالي وإذا مشت على التراب ولقت أسفل تطلع على أسفل، أو تطلع تمشي على البلاط. ليه؟ عشان يقول ترك ترك ترك. هذه الضربة نوع من أنواع التبرج. ولذلك كانت المرأة في الجاهلية كما يقول ابن كثير رحمه الله تمر على الرجال فتضرب رجلها فيضرب الخلقان بعضه على بعض، فأنزل الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفون من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الخطأ التاسع عشر كشف المرأة عند الطبيب بدون ضرورة. بعض النساء إذا مرضت قالت زوجها وصلي للطبيب الفلان أو شوف لدكتور بسرعة، لا قولوا له شوف لدكتورة بسرعة شوف لطبيب. وبعض النساء تقول لك لا الحريم الطبيبات الحريم لا يعرفن شيئا، وإنما الطبيب الذكر أو الرجل هو الفنان طبيب ذكر. نقول لا، هذا مدخل من مداخل الشيطان. وينبغي للمرأة أن تتخذ الوسيلة المشروعة، والوسيلة المشروعة ألا تتكشف إلا أمام امرأة، حتى لو كان المرض في أذنها أو في عينيها أو في يدها أو في رجلها لابد أن تذهب إلى امرأة، فضلا عن أن يكون نساء وأولاد. ألا يتعجب حتى الآن كيف يليق بامرأة تذهب لطبيب يوليك؟ حاجة غريبة جدا. ورجل يحمل زوجته عشان طبيب يوليك، طبيب رجل فهو تضريره لزوجه. لا، ينبغي للمرأة ألا تتكشف إلا عند المرأة. وإذا كان الرجل الطبيب الرجل أذكى من المرأة وأمهر من المرأة فأنا أقول لك أيتها الأخت المسلمة، ألا يمكن أن تذهبي إلى أمهر طبيب في العالم ويكتب لك الدواء ولا يكتب لك الشفاء؟ ممكن ولا لا؟ ممكن لا يكتب الله عز وجل الشفاء، وممكن تروح لطبيبة حتى لو كانت نصف ونصف ويكتب الله على يديها الشفاء. واعلمي أنك إن اتقيت الله، يعني خشت الله عز وجل، وذهبت للمرأة لتشفي عندها فإن الله لن يضيعك ولن يقيدك، لأن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فاجعل الله عز وجل حسبك. ولذلك قال العلماء لا يجوز للمرأة أن تكشف عند طبيب إلا بشروط. الشرط الأول ألا توجد طبيبة في هذا التخصص، يعني القاهرة كلها ليس فيها طبيب. لو في حي طبيب وفي حي آخر هتحمل المرأة بسيارة إلى حي آخر لطبيبة، لا يحل لك أن تكشف عند هذا الطبيب، تحملها إلى الطبيبة لو كانت في حي آخر. الشرط الأول ألا توجد طبيبة في هذا التخصص. الشرط الثاني أن يكون المرض مرضا لا يمكن السكوت عليه، ما يكونش صداع ممكن تاخد له حبتين، مرض تاخد له حبايه ولا بتاع تقول له شيل للدكتور، لان في بعض النساء تحب انها تستعرض امام الطبيب وتحب ان يعبث الطبيب بجسمها، اي حاجه تقول كده شيل للطبيب بسرعه، انا يشيل للطبيب الدكتور يشوف بطنها ويشوف ظهرها ويشوف كذا ويقول يا دكتور هو دكتور وكذا. بعض النساء عندها هذا الداء والعياذ بالله. فهذه امرأة يعلم الله من قلبها خيانتها لزوجها، والله عز وجل سيحاسبها يوم القيامة. يبقى الشرط الأول ألا توجد طبيبة في هذا التخصص. الشرط الثاني أن يكون المرض لا يمكن السكوت عليه. الشرط الثالث أن يكون معها محرم ويدخل المحرم معاها. ما يقولش الدكتور طب لو سمحت انت بره شوية، طب لما زوجها داخل معاها ويطلع بره تشوف منها ايه؟ لابد ان يدخل زوجها معه، لابد طب معها الممرضه، لا حتى لو معها 20 ممرضه لازم تدخل انت زي الغسيل تفضل واقف تشوف هيعمل ايه في امراه. لابد ان يكون معها محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامراه الا معه ذي محرم. الشرط الرابع والاخير الا يرى فوق الحاج، يعني فوق الحاج يعني ملكت طبيب ومرض ينزل السكوت عليها وجامعها محرمها وأدريها إلى الله بدل دخلها للدكتور عشان الدكتور ده هو أعصاب وربتها توجع ما يشفلوش رجلها الحج لا يقطع له كده السروال ده الفلول اللي هي لابسه يقطع من عند الركبه ويشوفه لا يرى إلا بقدر الحاج لا يرى إلا بقدر الحاج ما دام اتصرف له الظروف اللي راح للدكتور لازم يرجع كده السروال لما يروح يرجع تاني المشكله ويشوف بقدر الحاجه. شوف الاسلام يريد منك ان تكون زوجتك عن اعين الناس. اول ما يشوفك الدكتور محافظ كده على جوهره ومقصوره هيكشف على طول. اللي صار في بعض الدكاتره لا يخاف الله، لكن لما الدكاتره طالعين في ناس دول تلاقي الدكتور وجهه لم يتزوج او متزوج جديد يجيب السماعه ويشوف يضع على صدر المرض وبعدين على الصدر اليمين والصدر الشمال وعلى بطن المرأة وعلى ظهر المرأة وعلى ركبة المرأة وعلى كذا وعلى كذا حتى يقلب المرأة كلها وهو يعلم أنه يمكن أن يكشف على المرأة بدون أن يرى منها شيء. وأنا قلت للدكتور تعالى بالله عليك أنت لو المرأة وصفت لك العلاج مش ممكن تكتب لها الدواء وأنت صحيح؟ قال لي والله أنا لا أكذبك فأصدقك القول. الدكتور إن لم يتبين المرض من كلام المريض فلم يتبينه من خلال سماعة ولا ضغط ولا غيره. حاجة واضحة جدا يعني تاخد 90% من أول ما المريض يجي لك تقول كذا بتعب تقول إيه دي تعطوا له إشارة وأنت كذا بتعب ما تقول تقول له طب واللي بتعب مع كذا أنت كذا يطلع لك على طول المرض من غير ما يكشف عليك. بيقول لي بس هنعمل إيه لو إحنا كتبنا المرض الدكتور بيقول لي أنا بتحرج من كشف على النساء بس لو كتبت لها العلاج هيقول الدكتور ما بيعرفش حاجة. انما الدكتور الثاني ده دكتور ايه سماء صور ان حط السماعه على كل حته في جسمه. سبحان الله سبحان الله. انا قلت دكتور انا بشوف دكاتره بحط السماعه على ركبه المريض طب ليه؟ قال ولا حاله نفسيه بس عشان يعرف اللي شاف دي وشاف دي وشاف دي وشاف الحته دي وعمل دي وخبط على بطنه كده وعمل مش عارف ايه كل الامور دي واضحه عنده. يعني جلست مع استاذ رئيس قسم قالوا مد واضح عندك يعني الدكتور الطبيب المريض بيقول كل حاجه بنفهم المرض بس جاء على اثنين حاجه نفسيه لما يقول اه وده هيك جاء على هو الدكتور عارف المرض لازم يكشف ويشوف الحته دي عشان يريح المرض. لكن لو علم الدكتور ان هذه امراه لا تريد ان يكشف عليها وكتب لها العلاج فان المراه ستفتح ان شاء الله تعالى. لكن نحن نقول لكل دكتور اعلم انك في امانه وأن هذه المهنة أو الوظيفة سيحاسبك الله عليها. لو جات لك امرأة وانت عمال تقلب فيها وجدها واقف لعين مسكين مش عارف حاجة هو عارف حاجة فإن الذي سيحاسبك يوم القيامة هو من يعلم السر والأخفى الذي يعلم ما تتم صدورهم وما يعلنون الله سبحانه وتعالى. فراقب الله إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. الخطأ الأخير خطأ 20 هذا خطأ أن يذهب بزوجته لطبيب رجل نصراني لا. لكن إن لم يجد طبيبة مسلمة فيذهب لطبيبة نصرانية ولا يذهب لطبيب مسلم لأنها امرأة ويجوز لها أن تكشف. الخطأ 20 كلام المرأة للرجال بلا حاجة. كلام المرأة للرجال بلا حاجة لا يجوز للمرأة أن تكلم الرجل إلا لحاجة. فإذا طرق الباب طارق فلا ترد إلا المرأة لا ترد لا فلا ترد المرأة ولا ابنتها وإنما يرد الرجل أو ابنه إلا إذا لم يوجد في البيت أحد فحينئذ ترد المرأة بقدر الحاجة. وإذا رن الهاتف فلا ترد المرأة ولا تطلع البنت على الهاتف. وهذا الهاتف الذي جرى علينا الويلات في بيوتنا بنتك تعلق مع الشاب وانت لا تدري وكل واحد يظن في ابنته ان هي ملك من الملائكه والبنت تربط مع الولد وتطلع بره وانت مسكين لا تدري. البنت ممنوع تمسك التليفون ممنوع مش الواحد من امانته لبنته يجيب لها محمود وتمسك المحمود وتعاكس الولد وتعمل مع الولد كلام وايه ان الله عز وجل سائلك عن ذلك. يبقى المرأة والبنت لا تكلم الرجل إلا لحاجة. طيب التليفون رن ليس في البيت أحد جامد البنت ترد مين؟ قول له أنا فلان أبوك موجود تقول له لا أبوك بيجي الساعة كم؟ بيجي الساعة كم؟ طيب أنت مين؟ والله أنا كنت عاوزك كذا وكذا طب قول بيت ونقول له طب خلاص أنت تتصل يقوم كل يوم يتصل الساعة 2 وربع جاب له بهمي ليه؟ لأنه سمع كلاما لينا. انما العلماء قالوا لو ردت المراه على التليفون لحاجه
إن كان خلقها خسرا بطبيعة خلق مين متعودة طيبة تنبلغ شكرا ولو كان خلقها رقيقا إما أن تخشنه وإما أن تضع ظهر يدها على فيه مين التمين وعوده يقول لها متعودة بدل ما يطول معها الكلام خلاص عاوز كلمتين وبس ويخلص المسألة. شوف الإسلام عاوز بيتك وفاعلته وشرفه مش معنى ذلك إن زوجتك خائنة واللي بيكلمها خائن لا زوجتك طيبة وكل حاجة وبنتك واللي بيكلمها ضمير سليم بس فيه فرق كبير هو مين؟ الشيطان بس يغيب عاوزين نكسب باب الشيطان نكسب الباب على الشيطان يا أيها الذين لا تتبعوا خطوات الشيطان. ولذلك قال العلماء إذا كلمت المرأة في الهاتف أو كلمت الرجل من وراء الباب فلا بد أن يكون هناك شروط. الشرط الأول أن يكون الكلام بقدر الحاجة. الشرط الثاني أن لا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض يعني ما ترققش صوتها. الشرط الثالث إذا كان صوتها رقيقا ساكنا فلتضع ظهر يديها على أثناء الكلام أو تخشن من صوتها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأقول قولي هذا وأستغفر الله. تقول السائلة امرأة تصلي الفريضة وهي قاعدة لأن ثوبها قصير يكشف قدميها فما حق الصلاة؟ لا لا يحل لها أن تصلي من أجل هذا قاعدة وإنما ينبغي المرأة أن تلبس جورب مثلا وتصلي. فإن لم تتمكن ولم يظهر إلا قدمها فقط فلتصلي قائمة لأن تغطية القدم في الصلاة على الراجح مستحب وليس بواجب لأن حديث أم عطية أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال نعم إذا كان سادغا يغطي ظهور القدمين حديث ضعيف. ولذلك يجوز كما يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى أن تكشف المرأة قدمها في الصلاة ولكن إن غطته كان أمرا. لكن القيام في الصلاة ركن من الأركان الأربعة عشر لا يجوز أن تسقطه من أجل ذلك. هل الذهب الذي أقل من النصاب فيه زكاة؟ لا ليس فيه زكاة. حديث النبي تعطينا مع المرأة ليس فيه قيمة الذهب وما هو الذهب المحلق معه. حديث المرأة ليس فيه قيمة الذهب أو مقدار الذهب يعني لكن يلمح هذا من قوله من قول أنس دخلت المرأة ومعها ابنة في يدها نسكتان غليظتان غليظتان يعني 200 جرام ولا حاجة وقال النبي صلى الله عليه وسلم 20 مثقالا حدد نصاب الذهب. نعم. ما حكم خروج المرأة بدون علم ولي الأمر؟ علم كان ولي الأمر أمر المرأة بالذهاب إلى الجامعة ومنع الذهاب إلى المسجد في الأيمة. هل يجب أن تذهب المرأة بدون علم ولي الأمر؟ لا ينبغي المرأة أن تستأذن ولي أمرها أو إن لم تتمكن فلتستأذن أمها. نعم. حتى في الذهاب إلى المسجد ما رأي حضرتك في الكعب العالي الذي لا يحدث صوتا؟ الكعب العالي إذا كان يحدث صوتا فهو محرم وإذا كان لا يحدث صوتا فهو حرام. الحديث الثالث قال البخاري أول فتنة في بني إسرائيل تلك المرأة التي كانت قصيرة فصنعت حذاء من خشب ومشت بين امرأتين. لا يجوز الكعب العالي سواء كان يصدر صوتا أو لا يصدر لأن الكعب العالي أيضا في مفسدة أخرى وهو وقت المرأة من الخلف عند المحشر. يعني أنت لو لبست المرضى لو أنت لبست كعب عالي أو لبست كعب جسمك العالي ومشت كده في الشاشة بس تطلع بره تلبس الجزمة اللي كعبها عالي حتى لو كان متساوي ومشي كده وخلي زوجتك تشوفك من ورا هيك شكلك ايه هذا وانت رجل فكيف بها امرأة واذا خرجت استشرفها الشيطان يعني زينها للرجال. حديث الثابت في سنة الترمذي بسنة الصحيح المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشيطان عارفين يعني استشرف الاستشراف وضع اليد فوق الحاجب والنظر الى اعلى يعني استشرف الشيطان وضع الحاجب كده النظر الى اعلى. وفي رواية قال انت نصف جندي اضل بك من اشاء. ما حكم صلاة التسريح؟ سنة وحديثها صحيح على الراجح. الشيخ الألباني صححه من طريقين. ما حكم المرأة تأخذ وسيلة لمنع الحيض أثناء الحج؟ أتى فضيلة الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى بأن وسيلة منع الحيض في الصيام وفي الحج مضر بالمرأة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الحسن لا ضرر ولا ضرار. ولذلك على المرأة أن تترك الحيض كما هو وتنتظر في الحج وتطوف هذه الإفاضة. إلا إذا كانت هناك ضرورة والناس يمشون الرحلة كلها تتمشي فلا بأس حينئذ أن تتحمل هذا الضرر البسيط وتأخذه. ما هو أفضل كتاب في السيرة النبوية؟ الكتاب الثاني اللي هو الرحيق المكتوب كتاب جميل جدا. وفي العقيدة كتاب عقيدة المؤمن الجزائري سهل سهل طيب
وهل يلزم من شرط الشيخ؟ نعم، لو اخذت العقيدة بشرط احد المشايخ يكون افضل، ولكن وحتى باشرف المشايخ يكون اولى ان لم تتمكني من الحروف، والا فلتقرأي كتاب عقيدة المؤمن الجزائري او كتاب الثمرات الذكية في العقائد السلفية لأحمد سعيد، كتاب جيد وسهل سلف، أو كتاب العقيدة الصحيحة لجميل زينو أو ما شابه ذلك، وكتاب مختصر معارض القبول لهشام عقبة جيد. أريد أن أعرف من هذا لتعاون مع الأطفال اليتامى مع العلم أن أريد منهج لتعليم هؤلاء العقيدة والسيرة والفقه في كتب سهلة. إذا كنت عاوز أتعلم الأطفال اليتامى تعلموهم بكتب الشيخ جميل زينو كلها، العقيدة الصحيحة، كتاب توجيهات إسلامية للشيخ جميل زينو، كتاب جميل جدا وسلس الأطفال، كتاب قصص ومواقف للشيخ جميل زينو أيضا للأطفال، وكتاب الرسول يتكلم لجميل زينو لأنه أسلوبه سهل وسلس يناسب الأطفال. أما بالنسبة لتعاملك مع الأيتام فتعامل بالرفق واللين معهم حتى تشعر البنت أن لها أم أخرى أو كذا، لكن إذا كان البنت يعني تجرأت أو فعلت شيئا يوجب العقاب فلا بأس حينئذ أن تعاقبها. ماذا يفعل الزوج إذا كانت زوجته مصممة على أن يقوم بتوليد القضيب بالرغم من وجود البديل الحلال من النساء، ويخاف الزوج من رب الفرداء حتى لا يأخذ الشجار أو زعل بالرغم من حصول شجار وزعل لأزواج أخرى، وهذا الزوج عاصي لله ورسوله؟ طبعا هذا الزوج عاصي لله ورسوله. لما تشتري تقول لازم توديني الراجل يرى عورته، تقول لا هذيك المرأة تقول لازم راجل، يبقى الزوج راجل ولا مش راجل؟ احنا عفوا نقول الرجل الزوج ينبغي ان يكون رجل، هو كده خلاص ما فيش نقاش. لا لازم تروح لفلان، طب اشمعنى الدكتور فلان؟ اشمعنى يعني؟ ده للاسف واحد بيقول لي زوجته صممت انها تسمي الولد باسم الطبيب اللي ولدته. قال لا 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 للدرجه دي؟ لهذه الدرجه وانت لمعرفة نفعي اللي معاه موجهة لراجل يوليتها وبعد تقول لك اسميه باسم فلان؟ اين الغيرة؟ اين الحمية؟ انت قبل ان تكون مسلما انت عربي تغار على زوجتك. لا اضراب قل لا تبولده هنا بس، لا دكتور ولا دكتور على تولده، هموت قل لا حتى لو مت للزوجة عليك مش مشكلة. فاذا رأت منك الحماسة فان المرأة حينئذ تستجيب لزوجها الا في حالة واحدة، اذا كانت هي اللي بتصرف عليه. في الحاله الثانيه هي الموظفه وهو اللي قاعد في البيت يغسل المواعين ويغسل الاطباق ويرضع الولد، فهي دي المشكله بقى. بحمد الله نجد لك حلا. ما حكم تعلم العلم الشرعي من الشيخ للنساء بدون سافر؟ هل يدور؟ لا لا يدور. الشيخ اذا جاء في المسجد يعلم النساء، النساء مكانهم والشيخ يمسك المكبر والحمد لله المكبر موجود وسمع للنساء ويجلس بره ويعلم النساء، والنساء تبعث له الاسئله مع طفله صغيره او طفله صغيره ويجيب على الاسئله. لما ليس هناك داعي يجلس الشيخ مع النساء ويكلم النساء لان هذا لا يجوز ولا يحل اذا كان هناك بديل كمثل هذا. هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى دروس العلم الشرعي بدون إذن وليها علما بأنها ممنوعة في ذهابها إلى المساجد من ذهابها؟ لا، عليها أيضا أن تعلم وليها أنها خارجة أو على الأقل تستأذن من أمها إذا كانت يعني أبوها بمنعها تسأل، إنما زوجها قال لا ما تطلع إيش تطلع، بس الطالب أن يعوضها بالأشرفة أو غيرها. هذا واحد عاوز الأسئلة العشرة، الإخوة يريدون الإجابة على الأسئلة العشرة تعليمها للنساء، هم الإخوة مش عارفين الأسئلة العشرة؟ ايه لا حرج، لا لازم بقى انا اقول لك على الكتب اللي تجيب منها الاسئله العشر، انما اجاوبك وانت قاعد جاي تبص على الجهل؟ لا. اولا بالنسبه لاسئله القضاء والقدر هتجيبها من مختصر معارج القبول او من معارج القبول، تمام؟ او من كتاب الثمرات الذكيه. اسئله والملائكه ايضا سؤال الملائكه تجيبها منها. باقي الاسئله تجيبها من كتاب بدايه المتفقه، كتاب بدايه المتفقه هتجيب منها باقي الاسئله. كتاب جميل جامع الفقه باسلوب سليم وأنتم كذلك نوصيكم بالدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد زوجاتنا واهدنا واهد بناتنا واهدنا واهد أبناءنا واهدنا واهد أمهاتنا. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل علمنا حجة لنا لا علينا،
واجعل علمنا حجة لنا لا علينا، واجعله سائقا لنا إلى الخيرات وقائدا لنا إلى الجنات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على غض البصر، اللهم أعنا على غض البصر، وأعنا على حفظ اللسان، وأعنا على طهارة القلب، وأعنا على طهارة الجنان. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اجعل